اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله يكون حول أحد الذنوب الكبيرة، وهو الكذب. الكذب من الذنوب التي تعرفها النصوص الدينية على أنها من الكبائر، بالرغم من أن كثيرا من الناس ينظرون إلى هذا الذنب باعتباره خلقا سيئا لكنه هين. سوف يتبين في أثناء الحديث بإذن الله أن الكذب منشأ لاختلالات عقائدية ولصفات نفسية سيئة، بل هو بوابة الدخول إلى مدينة الخبائث، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تترتب عليه. الآيات المباركات تشير لنا إلى أن الشرك، وهو أكبر الكبائر، هو عبارة عن فرية، عبارة عن كذب، ينشأ عن الكذب، يساوي الكذب. في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الافتراء يعني اقتطاع، تقول مثلا فر اللحم يعني قطع، كأن الكاذب يقطع الأشياء، يختلق الأشياء، يقطعها من مكان إلى مكان، ولهذا سميت الكذبة فرية، والكذب المختلق المصطنع يقال افتراء. هذا الشرك الذي لا مغفرة فيه ولا رحمة لله لمن يرتكبه، إن هو إلا افتراء، إن هو إلا كذب، ولكن كذب كبير وعظيم. عندما يأتي أحد ويقول إن لله شريكا، إن المسيح عيسى بن مريم هو شريك الله، إن عزيرا شريك الله، إن فلانا مع الله عز وجل، الله يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذا كذب، هذا افتراء، من يقول بوجود شريك أو شريكة أو صاحب أو صاحبة لله، هذا يفتري على الله الكذب. فتلاحظ هنا أن القرآن الكريم جعل الشرك، وهو انحراف عقائدي خطير، جعله ناشئا عن سرية وعن كذبة وعن صفة وذنب، هو هذا الذنب الذي نتحدث عنه. في مستوى آخر يقول أن الكذب سوف يكون مقدمة لنشوء حالة النفاق في نفس الإنسان. إذا تابع مسير الكذب لا سيما في عهوده مع الله عز وجل، في مواثيقه مع الله عز وجل، وكذب في ذلك، هذا سوف ينتقل من مرحلة الإيمان إلى مرحلة النفاق، كما في الآيات التي تقدمنا بها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة ما هي؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة. ليش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المؤرخون والمفسرون يذكرون هذه الحادثة في حق رجل اسمه ثعلبة ابن حاطب. هذا كان فقيرا ومن أهل الصفة، الصفة مرتفع في مسجد النبي، إلى الآن مكانها موجود. هذا المكان كان من لا يملك مسكنا منزلا من فقراء المسلمين ينام هناك. هذا ثعلبة واحد من هؤلاء، كان ينام في المسجد، لا زوجة لا ولد لا مال لا بيت، وبطبيعة كونه في المسجد كل الصلوات هو في الصف الأول، بيته بعد المسجد. ذات يوم قال لرسول الله: يا رسول الله، إني سئمت الفقر، ادعو الله لي أن يرزقني مالا، أنا تعبت من الفقر. بعد النبي يظهر كان يعرف أن هذا مو مستوى أن يغتني ويبقى على إيمانه. آخر بعض الإنسان بعض الأحيان: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقال له رسول الله: يا ثعلبة، اتق الله وأحسن. المهم هي التقوى، المهم هو إحسان العمل. مرة أخرى جاء إلى النبي: يا رسول الله، ادعو الله لي بالغنى، شي ضرك؟ أنت تدعو الله، الله يرزقني، وأنا إذا الله رزقني أموال راح تشوف شنو أسوي. إذا ما أعطي ثلاثة أرباع فلوسي، لا أقل أعطي نص هالأموال هذه. ماكو واحد راح يبقى فقير في هالمكان إلا وأعطيه وأكسه وأطعم قال: اتق الله وأحسن. مرة ثالثة بإلحاح، فالنبي صلى الله عليه وآله رفع يده وقال: اللهم ارزق ثعلبة مالا. صار عند غنيمات، بركة دعاء النبي تناتجت، أصبح يبيع ويشتري، صار عنده مجموعة جيدة من الأغنام. طبعا ما يقدر يوديها وياه المسجد، طلع أجر إلى مكان في المدينة. تكاثرت على مدى سنة، سنة ونص أكثر، أصبحت ثروة قطيع من الأغنام. صار بقائها في المدينة غير مريح، فخرج إلى سرح المدينة، أطراف المدينة. هناك بعد سوى إلى حظائر كبيرة. طبيعي لما يروح ذاك المكان وصار عنده بيت، ما رح يجي صلاة الفجر في الصف الأول مع النبي. طارت صلاة الفجر، المغرب والعشاء أيضا قبل ما الغنم يناموا لازم يعلفهم ويسقيهم. طارت صلاة المغرب والعشاء، ما يقدر يروح ويرجع هالمسافة البعيدة. ظهرياتهم إذا طلع للمرعى وياهم وأبعد في المسير، ما يلحق يجي إلى المسجد ويرجع إلى غنمه. فطارت أيضا صلاة الظهر والعصر. إلى هنا ترك المستحبات. لما جاءت آية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أرسل النبي المزكين إلى من لديه نصب زكوية، اللي عنده إبل، اللي عنده غنم، اللي عنده زرع. فجاء المزكي إلى ثعلبة وقال له: ترى إحنا النبي صلى الله عليه وآله أرسلنا حتى نقيم شقد عندك ونحسب بمقدارها كم عليك من الزكاة. فثار، قال: عمي، احنا هذه جزية، هذه احنا مو كفار، لو احنا كفار تعالوا اخذوا من عندنا جزية، انا مسلم. قال: عمي، هذه الجزية شيء والزكاة شيء آخر، ذاك إله نصيب، هذا إله نصيب. قال: لا، هذا كل واحد. فقال له: خلاص، مع السلامة. قال له: زين، هسه أنت روح وزكي للباقين فرجعتك مر علي أيضا. قال: يمكن لعله ينسى، لعله بعد يصير حمله كثير ما يقدر يمر علي. فرجع مر علي، قال له: ها. فأعاد عليه نفس الكلام بغضب، لكن راح وجمع إلى وين ماكو واحدة مكسورة، واحدة عورة، واحدة عرجة، واحدة ما أدري كذا، دفهم كلهم إلى هذا المزكي. قال له: رسول الله أمرنا ألا نأخذ إلا طيبا، ما نأخذ هالأشياء، الزبائن هذه خليها إليك. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بالخبر. فنزلت الآية المباركة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق لنكونن من الصالحين. تعالوا شوف انت بعد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني هذا الكذب الذي مارسه هذا الإنسان من أنه إذا الله يعطيني أعاهده أن أصنع كذا وكذا وكذا، هذا الكذب أعقبه نفاقا، تحولت حالته من إيمان إلى حالة نفاق. هذا طبعا القصة فيها أكثر من مجال للحديث عنها، لكن ما عندنا وقت يكفي، وإلا هذه من الأدلة على سقوط نظرية عدالة الصحابة ككل، وأنهم أفضل الناس في الخلق بعد رسول الله، وأن الجيل اللي كان يعيش مع النبي هذا جيل كيمياء أصلا، ذهب أحمر ما فيه شيء أبدا. لا عم، فيهم المؤمن المخلص، وفيهم المنافق، وفيهم الجاحد، وفيهم الزاني، وفيهم كل الدرجات اللي موجودة فيها الأزمنة موجودة في تلك الأزمنة. هذا واحد منهم، مو بس صحابة النبي، لزق النبي في المسجد، ومع ذلك القرآن يقول هذا تحول إلى شخص صحابي ولكن منافق إلى يوم القيامة بنص القرآن الكريم. فهنا أنت تلاحظ أن القرآن أشار إلى أن الكذب من الممكن أن يصنع وينتهي إلى حالة من النفاق. صار عندنا درجة، الشرك عبارة عن فرية كبرى وكذبة عظمى على مستوى العقائد. النفاق حالة وتحول من الإيمان إلى هذا المستوى الداني عبر جسر الكذب، بل إن الرذائل الأخلاقية والخبائث من الممكن أن تكون بواسطة الكذب، وأن الكذب يعتبر بوابة لها كما في روايات كثيرة. عندنا من الروايات إن الله جعل الخبائث كلها في بيت وجعل عليها قفلا، ومفتاح ذلك القفل الكذب. خبائث كلها، صفات الرذيلة، الذنوب، المشاكل، خلها في بيت، البيت مقفل، شنو مفتاح باب الخبائث؟ الكذب. بل حديث أكثر من هذا وأعجب، يقول إن الله جعل مفتاحا للشر، كل الشر في مكان، وهو شرب الخمر. شرب الخمر مفتاح باب الشر، والكذب شر من الشراب. الكذب أكثر خطورة، شرره أكثر وضرره أكثر من الشراب، شرب الخمر. وهذا حقيقة ما يتوقع الإنسان أبدا. لعلك تقول ليش؟ قد يكون نظرا لأن شرب الخمر مداه مدى مؤقت، إمكانية تناوله إمكانية محدودة، لكن إمكانية تناول الكذب هو في كل الأوقات وبالنسبة إلى كل الظروف. يعني بعيد أن إنسان يجي في مسجد يشرب الخمر، صحيح ولا لا؟ بعيد أن إنسان في وسط عموم الناس يشرب الخمر، لكن ممكن يجي وسط المسجد ويكذب، في وسط الناس ويكذب، هذا ممكن. نص الليل يكذب، أول الفجر يكذب، الظهر يكذب، قبل الصلاة يكذب، بعد الصلاة يكذب، هذا كله تحت يد الإنسان إمكانية تناوله. والكذب يبدأ من القضايا العقائدية كالشرك بالله عز وجل إلى القضايا الأخلاقية والفقهية، بينما أمر الشراب على سوءه وعلى عظمة الذنب اللي يرتكبه شارب الخمر كما سيأتي الحديث في وقت آخر إن شاء الله على شدة ذلك الذنب، إلا أنه لا يصل إلى هذه المديات التي يصل إليها الكذب. ولذلك ينقلون أنه جاء رجل إلى نبينا المصطفى محمد وقال له: يا رسول الله، أنا إنسان عندي ذنوب كثيرة، كثير من الذنوب، أنا أسرق، أشرب الخمر، إذا مررت بمحرم زنا أو غير ذلك وتمكنت منه أسويه، طيب، وأنا أيضا أكذب، كذاب، أنا أجيب حكايات وأكذب فيها، فبما تأمرني؟ أريدك تأمرني تقول لي بس شي واحد سويه، لا تقول لي سلسلة تعليمات، لا تصنع كذا ولا تفعل كذا، أنا أبغى بس شي واحد ما أسويه، بعدين أجيك على باقي الأمور ما يخالف. فقال له: لا تكذب. قال: بس هذا أسهل شيء، يعني أنا فكرت راح تقول لي لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، وإذا تقول لي لا تكذب هذا جدا أمر بسيط وسهل. وهذا أيضا في عرف الناس، لو واحد إجا وقال لك مثلا: أنا عندي ذنوب كثيرة جدا، أيه أتركه منهم؟ الكذب، تقول له آخر شيء، تقول له اترك شرب الخمر، اترك ما أدري الزنا، اترك كذا، اترك كذا. هذا نفس الكلام. قال: أنا تصورت أنك سوف تأمرني بترك شرب الخمر أو بترك الزنا، الكذب أمر سهل. قال: لا تكذب، فقط لا تكذب. فقام هذا وهو مكيف يعني، فأراد أن يشرب الخمر في ذلك اليوم على عادته. بعدين فكر: إذا أنا شربت الخمر وسكرت وتأخرت عن الصلاة وسألوني شو أقول لهم؟ أقول لهم كنت أشرب خمر شغلني عن الصلاة، مش معقول أصلا. أقول لهم مثلا غير هذا الأمر: كذبت وقد قال النبي لا تكذب. نفس الكلام راح إلى موضوع الزنا، أراد أن يذهب لكي يمارس هذا الفعل، لو واحد شافني الآن في الطريق وسألني وين رايح، ما بقول له رايح للمسجد، إن صدقت معه تورطت، إن كذبت معه خالفت أمر رسول الله، فترك ذلك الفعل. وهكذا مما يشير إلى أن الحديث الذي يقول إن الخبائث جعلت في بيت وجعل مفتاح ذلك البيت في الكذب، يعني بوابة الدخول إلى الخبائث هو الكذب. حتى في العبادات، العبادات عندنا مثلا الرواية تقول: الكذبة تفسد الصيام، الكذبة تفسد الصيام. هسا هذه، تفضلوا شيخنا، الكذبة تفسد الصيام. بعض العلماء قال نخليها على ظاهرها، ما نتصرف فيها، ما قالت تفطر الصائم، فإذا معناها أن الصيام بما له من الآثار في صنع التقوى، في صنع صفاء القلب، في الآثار المعنوية، إذا كذب الإنسان في صومه تلك الآثار المعنوية لا تحصل، ما تصير عنده تقوى، ما يصير عنده صفاء قلب، ما يصير عنده تعلق بالله عز وجل. فإذا الكذبة تفسد الصوم، يعني تفسد آثار الصوم في نفس الصائم، ونخليها على ظاهرة. بعض العلماء لا سيما مع استفادتهم من قسم من الروايات قالوا لا، مو أي كذبة، وإنما الكذب على الله وعلى الرسول يفسد الصيام، بمعنى أنه يبطله. فلو أن شخصا جاء وقال لله شريك، هذا كذب على الله عز وجل. لو قال أوحي إلي والله لم يوحي إلي، هذا كذب على الله عز وجل. لو قال هناك آية قرآنية كذا وكذا وهي غير موجودة، هذا كذب على الله عز وجل. فإذا صادف ذلك في نهار الصيام أفسد صومه. وهكذا لو كذب على رسول الله، يأتي ويقول قال رسول الله كذا وكذا، جازما بذلك، جازما بنسبة الحديث إلى النبي، وكان ذلك الحديث حديثا مكذوبا على رسول الله، هذا صومه يفسد، بمعنى أنه يفطر إذا قال ذلك الكلام في نهار شهر رمضان. فالكذب، الكذب من الممكن أن يكون على مستوى الشرك بالله عندما تكون الفرية في الأمور العقائدية، كأن يقول لله شريك، لله صاحبة، لله ولد وما شابه ذلك. فقد ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قد يكون الكذب من أسباب صناعة النفاق في نفس الكاذب عندما يخالف مواثيقه مع الله عز وجل ويكذب فيما تعهد عليه، كما في قصة ثعلبة، فأورثهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد يكون الكذب بوابة للخبائث، إغلاق باب الكذب يعني إغلاق باب الخبائث والشر على الإنسان. لذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان كثيرا في أمر افتراء الكذب. لما نقول افتراء الكذب لا نقصد مجرد كذب يكذب الإنسان. في الحديث رجل يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول أنا أسمع يصير حديث عن الكذب وأن آثارها الشكل، وليس منا إلا من يتعرض لهذا، بالتالي يجري عليه الكذب على لسانه أحيانا، فهل يترتب عليه كل هالأمور هذه؟ قال لا، ولكن إذا عد الرجل كذابا، إذا يذكر الإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات في أوائل أحاديثنا، احنا تكلمنا كيف يتحول الإنسان من كونه فلان الذي يسرق، فلان الذي يذنب، إلى أن يتحول إلى فلان الكذاب، فلان الفاجر، فلان العامل بالإثم، تتحول بحيث تصطبغ شخصيته بالذنب، هذا بعد خلاص. لذلك يقول إن الله لا يقبل من كذا شخص صرفا ولا عدلا، واحد منهم الشيخ الزاني. مو معنى ذلك رجل كبير مرة واحدة زنى، لا، وإنما على أثر تكرر هذا الذنب منه أصبح معروفا بأنه زان، فلان بأنه فاجر، فلان بأنه كاذب، معروف في السماء مو باسمه فلان ابن فلان، وإنما بصفته أن هذا الكذاب، هذا الفاجر، هذا الزاني. طيب هنا يصير تترتب عليه آثار اللي تترتب على الكذب. لهذا يحتاج الإنسان أن يحتاط كثيرا، إذا أنت تنظر نظرة إلى ما هو موجود الآن في عالمنا الإسلامي، جزء كبير من الانحراف العقائدي والفقهي راجع إلى الكذب. كيف انحرفت عقائد قسم من المسلمين؟ من وين؟ إنما ذلك على أثر وجود محدثين كذبة كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ونقلوا أحاديث مزورة، فالأجيال اللي وراهم على أثر الكذب في الحديث أصبحت عقائدها عقائد مشوهة. يعني تشوف مستوى الجريمة اللي صار، أن محدثا كاذبا ينقل حديثا، فإذا بعد ذلك جيل بل أجيال أفراد على مراحل تاريخية متعددة كلهم ينحرفون نتيجة لماذا؟ لحديث في العقائد مكذوب. عبادتهم تكون عبادة خاطئة على أثر ماذا؟ على أثر أنه نقل ذلك المحدث الكاذب حديثا وضعه أو اصطنعه أو افتعله، فإذا بوضوء هؤلاء الناس يكون خطأ، وإذا بصلاتهم تكون خاطئة، وإذا بحجهم يكون مشكلا. وعلى هذا المعدل، يعني من الممكن حديث مكذوب واحد يحدث به محدث كاذب يفسد عقائد أجيال من المسلمين ويفسد عبادات أجيال من المسلمين. الآن إذا هالشكل صار، ألا يستحق الكذب هالمقدار من التهديد عليه، من الوعيد عليه، واعتباره كبيرة من الكبائر العظمى؟ بل ما نجده من مشاكل الآن بين المسلمين جزء كبير منها راجع إلى قضية الكذب. لما يجي كاتب أو واعظ أو خطيب أو متكلم ويكذب على فرقة كاملة، يجي يقول لك الشيعة مثلا يعبدون علي بن أبي طالب ويعبدون أهل البيت، ويلقى هذا الكلام، الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن، الشيعة كذا يصنعون. طيب، فإذا بأجيال من وراءه تجي وتؤمن بهذه الفكرة الكاذبة المتعمدة، ويحصل الصراع والنزاع والانشقاق بين المسلمين. كم من الدماء سالت على أثر مثل هذا الكذب؟ كم من البغضاء أنتج على أثر هذا الكذب؟ كم من الإحن والأحقاد أثيرت على أثر هذا الأمر؟ وهي أمور كاذبة. فأنت تلاحظ الكذب من الممكن أن يصنع انحراف في العقيدة على أثر حديث مكذوب، من الممكن أن يصنع خلل وفساد في العبادة على أثر حديث مكذوب، من الممكن أن يصنع حروب وأحقاد بين المجتمعات الإسلامية على أثر صورة مكذوبة ومشوهة نقلها هذا وذاك. اليوم تلاحظ آثار هالإعلام الكاذب في مختلف الأماكن، تفتح لك القنوات الفضائية أو المجلات أو الجرائد، طيب، وتسمع هذا الكلام الذي لا أصل له ولا مصداقية فيه، وكله إنما هو صناعة نفس القائل، افتراء، يعني تشقيق من عند القائل، تأليف من عنده، صناعة محلية من عنده، طيب، لا أثر لها في الواقع الخارجي. وهذا يؤكد ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إياك إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. تدري يبعد عليك القريب ويقرب عليك البعيد يعني شنو؟ يعني إذا تريد تسوق سيارة وانت المقاييس مو بايدك ما تمشي 10 أمتار اللي مسوي عدد من الاصطدامات، لانك تتصور هالسيارة بعيدة بينما هي في وجهك، وتتصور تلك في وجهك بينما هي بعيدة. هذا الكذاب يصنع هكذا، الأمن يحوله إلى خوف، والخوف يحوله إلى أمن، والعدو يحوله إلى صديق، والصديق يحوله إلى عدو، والدين يحوله إلى انحراف، والانحراف يحوله إلى دين. ولذلك كان مكسب هؤلاء حراما سحتا لا يحل لهم. واحد يجي يكتب مقال في جريدة يملأه بالكذب، هذا لا يحل له المال الذي يأخذه عليه. من المكاسب المحرمة التكسب بالكذب، سوي لك مقالة كلها كاذبة وبعدين يستلم فلوس، لا يملك هذه الفلوس، يحرم عليه أن يتصرف فيها. يسوي لك تصوير معين للتاريخ أو للحاضر، طيب، وهو تصوير كاذب، ثم يقبض عليه أموالا، يحرم عليه أن يتصرف في هذه الأموال، لأنه تكسب محرم بالكذب ولا يحل لآخذ المال. احنا شفنا إذا هالشكل هذا الكذب بهالمستوى، من الحق جدا أن يكون من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم ومن الذنوب الكبيرة، اللي لازم الإنسان يسعى قدر الإمكان إلى اجتنابه، وأن لا يسمح بدخوله على حياته، يمنع دخول الكذب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، استثنى علماؤنا موردين من الموارد التي لا يحرم فيها الكذب، كما ذكر علماؤنا ذلك، ذكره الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه في كتابه المكاسب، قسم المكاسب المحرمة، ذكر في باب التكسب بالكذب وهو حرام، ويستثنى من ذلك موردان. المورد الأول مورد الضرورة، والمورد الثاني مورد الإصلاح. الضرورة رافعة للأحكام الأولية، إذا إنسان اضطر إلى أن يأكل لحم الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لحم الميتة حرام نجس لا يجوز أكله، لكن في حالة الاضطرار للحفاظ على الحياة لا بد أن يأكل، ماكو غيره. ميتة طبعا مو إلا يعني ميتة جيفة في الطريق، لا، هذا غير المذبوح على الطريقة الشرعية، ميتة دجاج ما مذبوح بشكل شرعي، لم يذكر اسم الله عليه، لم يذبحه ذابح مسلم، يمكن أنظف من الذبح اللي موجود في السوق، ولكن هذا ميتة لا يحل أكله. في حال الضرورة إنسان ذهب إلى مكان لا يوجد هناك إلا هذا الطعام، وتوقف حفظ نفسه على أن يأكل هذا، طبعا إذا أكل غيره أشياء نباتية غير ذلك لا ما يصير، لكن توقف حفظ نفسه على الأكل من هذا لا يحرم عليه للاضطرار. الكذب من هالنوع إذا اضطر الإنسان للحفاظ على نفسه أو على عرضه أو على مال معتد به، مو سالفة ريال وريالين وثلاثة ريال، طيب مال معتد به بحيث تكون خسارته خسارة لا تتحمل بالنسبة إليه أو لمن يهمه أمره، لازم يحافظ على ابنه على زوجته، فيضطر إلى أن يقول غير الحق، ما في مشكلة هنا، هنا الضرورة بمقدارها تبيح قول غير الواقع وخلاف الحق. والمورد الثاني هو مورد الإصلاح، سواء كان داخل البيت في الأسرة، أنا ويا زوجتي مثلا إذا أقول لها محض الحق نبتلى بمشاكل، نوصل إلى الطلاق وقضايا إلها أول ما إلها آخر. هنا للإصلاح لا يحرم علي أن أقول غير الواقع. أكو قسم من الناس يعتبر هذا الشيك على بياض ويقول يجوز الكذب على الزوجة، داخل بكذبة وطالع بكذبة. لا، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. واحد يقول سألوه أنه أشوف أنت على عينك أكو عمش شوية سواد وكذا، مثل ضربة مثل كذا، وعلى رجلك ركبتك، شو السالفة؟ فقال إيمو أنا وقت اللي أريد أطلع من البيت أقول لفلانة فلانة شو تريدين بعد عيني، تقول لي مثلا ريد زيت، أقول على عيني وأضرب على، أريد لحم هم ضربة ثانية على عيني، ما أدري أريد خبز على عيني، وهكذا إلى أن عمشت عيوني هالشكل. لما أرجع من السوق ما أكون جايب شيء أصلا، تقول لي ها وين اللحم، أشيل إيدي أوه نسيت، وين الزيت أوه نسيت، وهكذا. فصار عندي على ركبتي أثر وعلى عيني أثر آخر. هو من البداية مصمم على أن لا يأتي بشيء. طيب هذا ليس بهذا المقدار، في مقدار الإصلاح. أنا إذا أقول لزوجتي حكاية هي الحق، من الممكن أن تصير مشكلة بيني وبينها، يجر هذا إلى الطلاق، يجر هذا إلى مشاكل، خل أغير هذا وأقول شيئا آخر. مع الزوجة أو مع أي واحد آخر، اثنين عندهم إحنا وبغضاء ومشاكل، أنا أروح إلى واحد منهم أريد أصير كلش صادق، أقول له أنا اليوم كنت ويا فلان، ما تدري شنو قال عنك، هذا سبك من فوق إلى تحت، وأنا ما أقول إلا الحق، ها هذا صدقا أقول لك. يكتب هذا الكلام حسب رواية عندنا، يكتب هذا الكلام عند الله كذبا، بينما إذا قال إنسان خلاف ذلك وأدى إلى إصلاح بين الطرفين وإن قال غير الحق يكتب عند الله صدقا. ليش؟ لأن الدين جاي من أجل صناعة الإصلاح، إصلاح على مختلف الوسائل، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي، الإصلاح بين الناس. لسان حال الأنبياء ما هو؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كل اللي أريده هو الإصلاح قدر استطاعتي. طيب، فإذا كان هذا شغل الأنبياء، شغل الأئمة عليهم السلام، بلسان الحصر يقول الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لهذا الغرض. فهذا غرض من الأغراض العالية، مقصد من المقاصد المهمة التي عمل لها الأنبياء والأوصياء وقام عليها ولأجلها الدين. لذلك خرج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح بأبي وأمي. هذه الليلة ليلة جمعة، من المناسب أن يذكر فيها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. ونسأل الله أن يجعلنا من أنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ناصريه، من أعوانه، ممن يشتاق إليه ويحظى ببركاته. وأيضا هي ليلة يزار فيها الحسين سلام الله عليه، تسبقنا في ذلك ملائكة الله وأرواح الأنبياء والأوصياء في مثل هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. إحنا إذا خلي ذلك المكان الطاهر من أبداننا فإن شاء الله لا يخلو من أرواحنا ومن سلامنا، ونعتقد أن سلامنا يصل إلى ذلك المقام الشامخ لأبي عبد الله الحسين عليه السلام عندما نزوره. فنجمع بين الأمرين، هم نذكر زيارة الحسين وبلسان صاحب العصر والزمان بناء على صحة انتساب زيارة الناحية المقدسة إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفيها خصائص هذه الزيارة من الزيارات القليلة التي فيها تسليم على الأعضاء، على أعضاء الحسين وأهل بيته، فيها وصف للمصرع من الزيارات القليلة اللي فيها هذه الخصائص. يقول فيها الزائر هنا: السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الجسوم العاريات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى نسائك المسبيات، يسار بهن في الفلوات، السلام على البدن السليم، السلام على الخد الدريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، إلى أن يقول واصفا مصرع الحسين: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا استرجى عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور. فسرنا هذا المقطع في من قضايا النهضة الحسينية، لأن ماكو وقت حتى نشير إليه. على الخدود لا طمات، وبالعويل داعيات، لما سمعت النساء صوت صهيل الجواد تباشرت بعض النسوة. الآن رجع الحسين ومعه الماء، رجع سالم وجاء معه قرب الماء للأطفال، خش وقت الآن لاستقباله. وإذا بهن يرين ذلك المنظر، حس جواد حسين يصهل: حي أخونا وجيت، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوت، قومي يسكن اطلعي له بغير مهلة، وانظري كان متغير صهيله، اش صار ما ندري علي، أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بي يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادته وحسينا وطلعت سكينة ومدايا معا على خدها تسين وقفت والعين مش بوحة على حس الصيد شافت شافت يسحب عناني زلزل البر بالعويل دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن والمرحوم الحاج عيسى آل عباس إلى روحيهما وأرواح أسلافهما والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات